بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أما بعد أيها الإخوة والشباب والشابات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أشكر الإخوة في شبيبة العدالة والتنمية على هذه الدعوة للحوار مع فئة حيوية في النهضة ألا وهي الشباب. وقد سبق أن ذكر أخي المسير إحدى قوانين التي أودع الله في حركة التاريخ، وهو أنه في دراستنا لحضارات الأمم دائما تجد بأن لم تتم نهضة من النهضات في أي أمة إلا بتوفر إحدى الشروط وإحدى الأدوات، ألا وهي الصفوة العالمة. ولكن لأن الصفوة العالمة تصوغ الرسالة والمشروع الثقافي للنهضة، ولكن من يتلقف المشروع ويعمل على تنزيله وبحماس إنه الشباب. وطبعا هذا لا يعني بأن هناك فصلا ميكانيكيا ما بين العالم والشباب أو النخبة والشباب، بل أن الصفوة المثقفة نفسها شباب، وبالتالي قد يجمع الشاب ما بين العلم والمعرفة وأيضا ما بين الحماس والطاقة، طاقة الشباب الضرورية جدا لنهضة أمتنا. ولهذا في الشباب له مسؤولية كبيرة في نهضة الأمم، وعلينا جميعا وعليكم أنتم أن تعوا هذه المسؤولية التاريخية الكبرى، وهو أن لا نهضة بدون شبيبة، كما أن لا نهضة بدون صفوة عالمة. موضوع اليوم إن شاء الله ولو أنه مركب وطويل جدا، ولكن سأحاول ما أمكن أن أركز على بعض منه حتى نعطي فرصة للنقاش. فعولمة العلمنة وأزمة القيم والهوية تتطلب الحديث عن موضوعين، موضوع العلمانية من جهة، وموضوع القيم مفهوما ووظائف القيم وحصيلة تدافع القيم وغيره. هذه محاضرة مستقلة بذاتها، ولكن لا بأس نحاول أن نركب ما بين موضوعين مهمين جدا وهما العلمانية وأزمة القيم. كما جاء في التقديم أن مفتاح العلم والمعرفة السؤال، وقد قال شيخ علماء اللغة العربية الفراهيدي: العلم أقفال مفتاحه السؤال. ولذا فأول عملية من أجل معرفة أو اكتساب العلم والمعرفة السديدة وهو تعلم طرح السؤال. وديننا قد جاء ليعلمنا طرح السؤال. اليوم في دراسة البحوث والأطروحات أن من شروط البحث أولا تحديد الإشكالية، أي جملة سؤالية المركزية، ثم بعد ذلك الفرديات، ثم تحيز الفردية. لكن لم ننتبه إلى أن الدين الإسلامي قد سبق ذلك بأكثر من 14 قرن في طرح السؤال أو الإشكالية بمفهوم العلم اليوم، وسنعود لها فيما بعد. إذن فلا بد أن نتعلم طرح السؤال. يقول الصينيون: لا تعطيه سمكا بل علمه كيف يصطاد. ونقول نحن في الدارجة عندنا المغرب، ما عرفتوش عندكم كلكم ولا، ما تلقمش لي علمو يلقم، لأن في ذلك مدخلا أساسيا لبناء الشخصية القوية والقادرة على إنتاج العلم. أما الذي لم يتعلم طرح السؤال فلن ينتج شيئا، سوف تكون أهم وظيفة استهلاك ثقافة، ولكن أن ينتج ثقافة وفكرا فغير ممكن. وعادة وعرف أن تتحول عندك السؤال عادة مهم جدا في الحياة الشخصية. كل شيء، كل ظاهرة تطرح عليه السؤال تستنطق واستنطاق عند تتعلم كيف أولا تفسر الظاهرة، كانت سياسية أو اقتصادية أو تاريخية أو طبيعية، ولكن ثانيا أنك تستطيع من خلال طرح السؤال توليد الجواب، وهذا هو الأهم في إنتاج المعرفة السديدة. ولا قيادة لنهضة بدون أن تكون قيادتها لها القدرة على طرح السؤال ومتدربة على طرح السؤال، سواء كان قيادة في حزب أو في جماعة أو نقابة أو أي حركة فلا بد أن تكون القيادة متدربة، وأنتم مؤهلون أو مشروع قيادة فلا بد أن تأخذوا بعين الاعتبار تعلم طرح السؤال في كل لحظة من لحظات حياتك. هذا أنبه عليه نظرا لأهميته. ولهذا هذا الموضوع نفسه لا بد أن نحدد ما هي أسئلته المركزية. السؤال المركزي الأول وهو: هل العلمانية هي فلسفة الغرب أم أن العلمانية فقط ركن من أركان فلسفة أخرى؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني وهو: كيف هي العلاقة ما بين فلسفة الغرب وما بين الإسلام كعقيدة وشريعة وطرائق تفكير عندنا؟ هل المساحة ما بين الحداثة بين قوسين كفلسفة للغرب والإسلام، هل المساحة هي مساحة ائتلاف وتوافق أم أنها مساحة اختلاف ما بين هاتين العقيدة والفلسفة؟ أم أن هناك مساحة للائتلاف ما بين الحداثة كفلسفة غربية وما بين الإسلام كعقيدة؟ وهناك أيضا مساحة اختلاف، فما هي هذه المساحة؟ هذه كلها قضايا مركزية لا بد أن نجيب عنها. ثم يأتي بعد ذلك طرح السؤال: هل العلمانية ضرورية في العالم الإسلامي أم أن العلمانية خطأ قاتل لنهضة أمتنا؟ بمعنى آخر، هل الخط الأوروبي للتنمية هو الخط الوحيد والأوحد لنهضة الشعوب أنه أم يمكن الحديث عن تعدد خطوط التاريخ لنهضة الأمم؟ هذه كلها أسئلة مركزية لا بد أن يجيب عنها المثقف، وأقول المثقف الاستراتيجي، لأن المثقف الاستراتيجي شرط للنهضة. والمثقف الاستراتيجي في رأيي ليس هو العالم الشرعي، بل العالم الشرعي لا يمثل إلا جزءا من المثقف الاستراتيجي. في المثقف الاستراتيجي يجب أن يكون مالكا لأصول وقواعد العلم الشرعي وأصول وقواعد العلم الإنساني من اقتصاد وسياسة وعلم اجتماع وبيئة وقانون، وأيضا مالك لقواعد وأصول العلم المادي، أي الحصيلة العلمية للمواد الرياضية والفيزياء والكيمياء. ذلك هو المثقف الاستراتيجي اللازم للنهضة، وبالتالي من يقود النهضة هو المثقف. وإن لم يكن على هذا المنوال، أي مالك لهذه الأصول الثلاثة للعلم الإسلامي، فلا حديث عن النهضة، لأن العلم الإسلامي هو هذا بالضبط. حينما نتكلم عن العلم الإسلامي لا نقصد به العلم الشرعي. العلم الإسلامي هو أبواب ثلاث: علوم الشرع وعلوم الإنسان وعلوم المادة. وعلماؤنا في العصر الوسيط كانوا يمتلكون هذه المكونات الثلاثة للعلم الإسلامي. أما إن ظل العالم لا يمتلك إلا العلم الشرعي فلا يمكن أن يقود الأمة، ولا يمكن أن يكون مثقفا استراتيجيا، لأنه غير فقيه بالواقع الحي، غير فقيه بفقه السياسة وفقه الاقتصاد وفقه البيئة والعلاقات الدولية وغيره، وغير فقيه بعلوم المادة، فلا يمكن أن يقود. ولهذا المثقف الاستراتيجي هو تركيب لثلاث علوم: أولا فهما وإدراكا، ثم تأتي عملية الإبداع في ذلك. ولهذا أقول دائما بأن الرسالة يصوغها ليس الفقيه بالمفهوم التقليدي، بل يصوغها المثقف أي الفيلسوف بالمفهوم الأصيل لمعنى الفيلسوف. إذن فهذه أسئلة تطرح علينا، ولا بد أن يعطي المثقف إجابة عنها حتى تسهل عملية بناء المشروع والرسالة، سواء كانت رسالة حضارية أو كانت رسالة سياسية لحزب ما، أو رسالة نقابية، أو بمعنى أن الرسالة العامة يصوغها المثقف الاستراتيجي، ومنها يقوم كل من يريد أن يفرع إلى رسائل فرعية أن يأخذ من المرجعية العليا. إذن ففي البداية أريد أن أؤكد بأن العلمانية ليست إلا ركنا من فلسفة الحداثة، وليست هي فلسفة الحداثة. فالحداثة هي فلسفة الغرب، سواء كانت ليبرالية هذه الفلسفة أو كانت اشتراكية أو كانت وجودية أو كان. إذن فالحداثة هي عنوان فلسفة الغرب، والحداثة تتشكل من أركان حسب وتعريفي للحداثة وتاريخي وليس فلسفي، أي أنا قمت بصياغة التعريف من خلال سيرورة التاريخ الغربي وليس من خلال ما قاله الفلاسفة أو ما جاء في القواميس والمصطلحات، لا أبدا. فمفهوم الحداثة بالمفهوم التاريخي هو المفهوم الحي أما المفهوم الحداثة بالمفهوم الفلسفي أو بالمفهوم اللغوي ليس ذو أهمية كبيرة. بمعنى آخر، نريد حداثة كما تم تنزيلها في الواقع الحي خلال العصر الحديث الأوروبي. ولذا فالحداثة تتشكل من أركان. الركن الأول أنها رفعت شعار القطع مع الماضي. الركن الثاني رفعت شعار فصل شأن الدين عن الدنيا وهو ما يسمى بالعلمانية. الركن الثالث وهو تقديس العقل. والركن الرابع وهو تقديس الشهوة. فهذه هي، والشهوة سموها الحرية. فهذه هي بعض الأركان الكبرى للحداثة. بمعنى آخر، العلمانية لا تمثل إلا ركنا واحدا من أركان فلسفة الحداثة، وليست العلمانية هي الحداثة. هذا خطأ شائع لا بد من صحيح. لكن لماذا رفعت الحداثة كفلسفة هذه الشعارات المركزية؟ القطع مع الماضي، فصل الدين عن السياسة، تقديس العقل، تقديس الحرية أو الشهوة. لماذا جاءت بهذه؟ هنا لا يمكن فهم هذا إلا بمعرفة السياق التاريخي لميلاد الحداثة في العصر الحديث. فالحداثة في تعريف الخاص هي رد فعل تاريخي متطرف ضد فعل تاريخي آخر متطرف. الفعل الآخر المتطرف وهو فعل الكنيسة في تحالفها مع نظام الإقطاع. تعرفون بأن المسيحية سيطرت على الغرب منذ القرن الخامس الميلادي، واستمرت هيمنتها على المجتمع الغربي إلى الثورة الفرنسية خلال القرن الثامن عشر. بمعنى آخر، أن المسيحية في تحالفها مع نظام الإقطاع استمرت تقود المجتمع الغربي لأكثر من 10 قرون من الزمان. ماذا كانت نتيجة سيطرة المسيحية في تحالف مع الإقطاع أو الفرسان؟ تعرفون بأن القبائل الجرمانية غزت أوروبا في العصر الوسيط في القرن الخامس وتحت سيوف الفرسان، فأدى ذلك إلى تفكك الأمبراطورية الرومانية القديمة. وتعرفون بأن أدوات الإنتاج الحضاري لأي أمة 5. كل أمة أرادت أن تنهض لابد أن توفر 5 أدوات للإنتاج الحضاري الكبرى: الدولة والأمة والوطن واللسان والرسالة. هذه أدوات الإنتاج الحضاري العملاقة لكل نهضة، فعود أي نهضة، نهضة الإسلام ونهضة الغرب اليوم ونهضة أي شعب من الشعوب، ستجد بأن لا نهضة بدون هذه الأدوات 5: ميلاد الدولة والأمة والوطن واللسان والرسالة، أي المشروع الثقافي والفلسفي. ماذا حدث لأوروبا مع سيطرة الكنيسة والإقطاع في العصر الوسيط؟ كانت عندهم دولة مركزية قوية هي الأمبراطورية الرومانية، سقطت، فسقطت الدولة، فانهارت الدولة مع سيطرة الكنيسة والإقطاع. كانت لهم أمم فتفككت الأمم، وكانت لهم أوطان فتفككت الأوطان بتقسيم الأرض إلى إقطاعيات، كل إقطاع يحكم سيد يسمى النبيل، وحول سكان الأرض إلى أقنان عبيد للأرض. فتفكك الوطن الواحد وتفككت الأمة الواحدة والشعب الواحد إلى عشرات المجموعات السكانية تحت إمرة النبيل، وهذا النبيل إما صاحب سيف الفرسان أو صاحب قلم الكهان من الكنيسة. فتفككت أوروبا إلى مئات الإقطاعيات، وتفككت الشعوب إلى مئات المجموعات السكانية، فانهار الوطن وانهارت الأمة وانهارت السلطة المركزية الحكومية للأمبراطورية الرومانية، وسقط اللسان اللاتيني الذي كان لسان الحضارة، فانهارت الحضارة في الغرب. وظل الانهيار من القرن الخامس إلى القرن الثامن عشر. فكانت النتيجة تكور حضاري وليس تطور حضاريا.
انهيار. ولهذا حينما نعت الحدثيون اليوم في أوروبا حدثوا حينما نعتوا الدين المسيحي بأن الدين ظلام، بالفعل فقد كان عصر الكنيسة عصر ظلامي، لأنه انهارت فيه الحضارة وانهار فيه العمران، وعاشت أوروبا انحطاطا حضاريا لأكثر من 13 قرن من الزمان. إذن هذا الانهيار كان سبب ميلاد فلسفة جديدة تسمى الحداثة. هذه الحداثة أرادت أن تعيد نهضة أوروبا من جديد، ولكن كيف سيتم إعادة نهضة أوروبا؟ لا بد من رفع شعارات مضادة لسلوك الكنيسة، فالكنيسة اعتبرت العقل كفر، الإيمان بالعقل كفر، فقدست الحداثة العقل. وإن كانت الكنيسة قالت الكنيسة ساهمت في انهيار الدولة، فقد جاءت الحداثة لإعادة بناء الدولة القومية من جديد، فظهرت ما يسمى بالقوميات في أوروبا منذ القرن 18. كانت الكنيسة أهملت الشأن الدنيوي ولم تهتم إلا بالشأن الديني، لأن الكنيسة هي عقيدة بدون شريعة، فكان رد فعل الحداثة الاهتمام بالشأن الدنيوي وإهمال الشأن الديني وهو العلمانية. وكانت الكنيسة قد سحبت من البشر حريته، حولت السكان إلى أقنان، بل أن حتى المسيح لا حق له في قراءة الإنجيل أي الكتاب المقدس سواء كان إنجيلا أو توراة. فكانت الثورة البروتستانتية التي أعادت للمسيح الحق في قراءة الكتاب العهد الكتاب المقدس. بمعنى آخر، الحداثة قامت برد فعل تاريخي ضد أفعال الكنيسة، وهكذا قدست العقل وقدست الحرية والشهوة وأهملت الشأن الديني ضدا على إهمال الكنيسة للشأن الدنيوي، وقطعت مع هذا الماضي. ولهذا من شعارات الحداثة القطع مع الماضي. لكن أي ماضي قطعت معه الحداثة؟ إنه ماضي أوروبا الوسيط، أي القطع مع الكنيسة مع الدين المسيحي. ولكن هل قطعت مع ماضيها القديم؟ لا أبدا، فالحداثة عادت إلى العقل الإغريقي، وعادت إلى الديمقراطية الإغريقية، وعادت إلى القانون الروماني، عادت إلى أثينا وروما من جديد. ولهذا حتى الحداثة أصولية عادت إلى الميلاد الجديد لهويتها. تعرفون بأن أي هوية لها ميلاد؟ فالميلاد الأول لهوية الغرب كان في أثينا وروما، فعادوا إحياءها من جديد، تراث أثينا وتراث وقانون روما. وبين قوسين يريدون أن لا نكون أصوليين، لنعود إلى الميلاد الأول لنا الذي تم في مكة والمدينة. فهذا هو سبب ظهور العلمانية في الغرب. إذن فالعلمانية ظهرت في الغرب لماذا؟ لأنها رد فعل متطرف على فعل تاريخي ارتكبته الكنيسة، ألا هو إهمال الشأن الدنيوي. فهذه كلها انتهت إلى قيام منظومة فلسفية جديدة وثورة شاملة في الفكر والسياسة والاقتصاد. مهمتها ماذا؟ مهمة إعادة إنتاج أدوات الإنتاج الحضاري الخمس: الدولة والأمة والوطن واللسان والرسالة. الرسالة مثلتها الليبرالية في القرن 18 مع فلاسفة الأنوار، مع ديدرو وهيلفيسيوس ودولباخ وغيرهم، وفي القرن 19 مع هيجل ومع ماركس ومع فيورباخ وغيرهم من كبار الكبار المفكرين الغربيين. تلك هي الرسالة. ولذا لم تقم الثورة الفرنسية السياسية في القرن 18 إلا بعد أن تشكلت الصفوة المثقفة، أي بعد أن تشكل المثقف الاستراتيجي الذي بنى الفلسفة والمشروع، ألا وهو فلسفة الحداثة. فلولا ظهور ذلك الجيل من المثقفين ما حدثت الثورة الفرنسية السياسية في القرن 18، وما اجتاحت الثورة الفرنسية سياسيا أوروبا في القرن 19، وما ظهرت الثورة الرأسمالية في بعدها الاقتصادي. فالحداثة قائمة على أبعاد الحداثة في الواقع هي إلى جانب بعدها العلماني والقطع مع الماضي وتقديس العقل، أيضا تقديس الفرد وأيضا الملكية الخاصة. الخلاصة التي أريد أن أصل إليها في النهاية وهو أن العلمانية وبروزها في الغرب كان مسألة طبيعية. لماذا؟ لأن الكنيسة ارتكبت أخطأ قاتلة ضد حضارة الغرب، فانهارت الحضارة، ولذا كان رد فعل متطرف ضدها. لكن هل يمكن استيراد أو تصدير العلمانية من الغرب وزرعها، أو الحداثة بشكل عام وزرعها في البيئة الإسلامية؟ هذا هو السؤال المركزي الذي علينا أن نحاور به اليساريين والعلمانيين في بلاد المسلمين. هل يمكن استيراد العلمانية كما تمت في الغرب وهي نبتة طبيعية في البيئة الغربية لتكون نبتة طبيعية في البيئة التاريخية الإسلامية؟ هذا هو السؤال الذي علينا أن نجيب عنه. بمعنى آخر، هل تجربة الإسلام كدين التاريخية هي نفس تجربة المسيحية كدين، أم أن هناك تعارض ما بين التجربتين في التاريخ؟ طبعا الجواب عندكم واضح، هناك فرق بل تعارض تام ما بين الدين الإسلامي في تجربته التاريخية وما بين الدين المسيحي في تجربته التاريخية. الكنيسة فككت الدولة والأمة والوطن واللسان وليست لها رسالة العمران، فانهار العمران الغربي. لكن عند ظهور الإسلام في الجزيرة العربية هل كان عندنا دولة وأمة ووطن ولسان ورسالة؟ فجاء الإسلام وحطم كل شيء. بالتأكيد الجواب العلمي التاريخي أن الإسلام لم يجد لا دولة ولا أمة ولا وطن ولا لسان حضارة ولا رسالة للنهضة ومشروع ثقافي للنهضة. بل مع الإسلام انولدت أدوات الإنتاج الحضاري العملاقة في بلاد المسلمين، خصوصا بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. تشكلت أدوات الإنتاج الحضاري الخمس، تشكلت الأولى في العصر المكي وهي الرسالة أي الإسلام كوحي، ولكن بعد الهجرة تشكلت أدوات الإنتاج الأربعة المتبقية: الدولة والأمة والوطن واللسان. حتى اللسان ظهر في العصر المكي ولكن تطور كلسان حضارة في العصر المدني. لم تكن عندنا دولة أو حكومة مركزية فانولدت مع الهجرة، لم يكن عندنا أمة فانولدت، وتعرفون وثيقة الصحيفة تتكلم عن الأمة، ولم يكن عندنا ولا وطن فانولد الوطن الإقليم الجغرافي الأول للأمة ألا وهو المدينة وما يحيط بها من قبائل، إضافة إلى اللسان العربي المبين لسان العبادة والحضارة معا، إضافة إلى الرسالة رسالة النهضة ألا وهي الإسلام. وهكذا في العصر المدني تشكلت عندنا النواة الصلبة للأدوات الخمس: الدولة والأمة والوطن واللسان والرسالة. ومن أن نفهم لماذا في العصر المدني نزلت آيات الدفاع بالسيف، الجهاد بالسيف، في حين أنه في العصر المكي الذي كان فيه المسلمون في حاجة إلى الجهاد بالسيف لم تنزل آية الجهاد بالسيف. الآن هم في المدينة بعيدون على عدوهم القوي قريش، ومع ذلك في المدينة نزلت الآية التي تدعوهم إلى حمل السلاح والدفاع أو الجهاد بالسيف. لماذا؟ ما السر؟ السر بسيط، وهو أن الجهاد في الإسلام هو الجهاد بالتي يحسن، هذه القاعدة، والاستثناء هو الجهاد بالسيف، هذا الدفاع. إذن في الجهاد بالسيف دفاعي، في حين أن الجهاد بالقلم هجومي. في العصر المدني لماذا ظهر الجهاد بالسيف وهو جهاد دفاعي، رغم أن الأمة أو أن الدين لم يكن في حاجة إلى؟ سبب بسيط، هو أنه انولدت المصالح الحيوية الاستراتيجية للمسلمين، هي الدولة والأمة والوطن واللسان والرسالة. هل يمكن حماية هذا بالمنطق بالتي هي أحسن؟ إن هاجمنا عدو من الخارج وأراد السيطرة على الوطن الجديد والأمة الجديدة والسلطة الحكومية الجديدة، هل يمكن إقناعه بالتي هي أحسن بالمنطق؟ هذا غير متأتع. إذا لابد أن تكون لك القوة الضاربة، ما نسمي الآن بالجيش الوطني للدفاع، لابد أن يكون عندك سلاح للدفاع عن الحمى. ومن هنا كان من أسباب نزول الآية الجهاد بالسيف، وهو حماية الوطن الجديد وحماية الأمة الجديدة وحماية السلطة الحكومية الجديدة وحماية الرسالة واللسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة تحول من رسول ونبي فقط إلى حاكم سياسي وإلى قائد عسكري، وهذا أمر لم تمارس الكنيسة. الكنيسة هدمت أدوات الإنتاج الحضاري، الإسلام بنى أدوات الإنتاج الحضاري الخمس، ثم توسعت في العصر الراشدي، ثم توسعت في عصر الخلافة التابعة، فظهر البنيان السياسي في شكل خلافة، وظهر البنيان الاقتصادي، وازدهرت العلوم، وظهر الدار الإسلام، وهي أكبر، وهي وطن عظيم يمتد من حدود الصين إلى حدود الأندلس، وظهرت أمة عابرة للأقوام وهي الأمة الإسلامية. كل هذا وظهر وازدهرت الحضارة الإسلامية، وقدنا العالم لأكثر من 8 قرون. إذن هل تجربة الكنيسة هي تجربة المسيحية؟ أبدا. تجربة الإسلام؟ لا أبدا. إذن حينما نتكلم عن الكنيسة ويجب إبعادها، أي فصل الدين عن السياسة، فهذا مبرر في التاريخ الغربي، لأن الكنيسة ارتكبت أخطاء قاتلة في حق الهوية الغربية والحضارة الغربية. ولكن هل يمكن أن نعود ونقول علينا بإبعاد الإسلام عن السياسة؟ كيف يمكن إبعاد دين هو ساهم في نهضة أمة عكس الكنيسة؟ بل بالعكس، أن الحداثة جاءت لتبني ما بنى الإسلام سابقا. فالحداثة بنت الدولة الوطنية، وبنت الشعب والأمة، وبنت اللسان. اللسان الفرنسي لم يكن لسانا، واللسان الإيطالي والألماني لم يظهروا إلا في العصر الحديث، كانوا لهجات. إذن في الحداثة بنت الدولة والأمة والوطن واللسان والرسالة على وجه الليبرالية وغيرها. والإسلام أيضا بنى الدولة والأمة والوطن واللسان والرسالة، وهذه مساحة ائتلاف وتوافق ما بين الإسلام وفلسفة الحداثة، علينا الانتباه إليه، وهي مساحة للحوار بين الإسلام والغرب. فإن كانت الحداثة بنت الدولة، فالإسلام بناها قبل. فإن كانت الحداثة بنت الوطن، فالإسلام بنى وطنا عابرا للأقوام يمتد من حدود الصين إلى حدود الأندلس. بل أن الإسلام بنى ما بعد الحداثة. اليوم دخلنا عصر ما بعد الحداثة، ومن علامات ما بعد الحداثة اليوم أمران: عودة الدين من جديد من منفى، وبداية ظهور ما يسمى بظهور الدولة العابرة للأقطار. وأحسن مثال عنه هو الاتحاد الأوروبي. في الاتحاد الأوروبي هو وطن عابر للأقاليم، 25 إقليم ودولة، وهو أمة عابرة للشعوب، وهو دولة عابرة للأقطار. فالإسلام بنى هذه اللحظة التي بنتها الحداثة، بناها ما بعد الحداثة، بناها الإسلام قبلها. بمعنى أن الإسلام ليس فقط متوافقا في هذه القضايا مع الحداثة، بل متوافقا مع عصر ما بعد الحداثة. إذن هل يمكن استيراد العلمانية وغرسها في بيئة الإسلام؟ في رأيي بأن هذا ليس إلا حمقا، وليس إلا بؤسا في الوعي التاريخي عند الذي يقول علينا بفصل الدين عن الدولة في العالم الإسلامي. لأن فصل الإسلام عن السياسة معناه وقف إمكانية نهضتنا من جديد. ولهذا في العلمانية خطر قاتل لنهضة الأمم. هذا على مستوى العلمانية هل صالحة؟ في رأيي أن العلمانية يجب القطع معها نهائيا في بلاد المسلمين، بل أن غرس العلمانية في بلاد المسلمين كان السبب في انهيار أدوات الإنتاج الحضاري نفسها. مع الاستعمار وجلب العلمانية إلى بلاد المسلمين ماذا حدث؟ تفككت أدوات الإنتاج الحضاري الخمس التي بنى الإسلام. كنا وطنا عابرا للأقطار من حدود الصين إلى حدود الأندلس، انهار هذا الوطن وتفكك إلى 56، على الأقل اليوم 56 قطرا إسلاميا. وكنا وكانت عندنا في البنيان السياسي وحدة دستورية، انهارت الوحدة بإسقاط الشريعة. وبالمناسبة أقول لكم، هناك من يتحدث بأن المسلمين لم يكونوا كيانا سياسيا وحيدا في تاريخهم، لقد تعددت الخلافات، والخلافة العباسية في الغرب في الشرق، والخلافة الأموية في الشرق، وتعددت الإمارات، المرابطين في الغرب والسلاجقة في الشرق وغيرها، بمعنى الكل يتكلم على أن العالم الإسلامي ما مثل في يوم من الأيام وحدة. على المستوى الكيانات السياسية نعم، ولكن كل هذه الكيانات السياسية كانت موحدة في دستور واحد ألا وهو الشريعة. كل الكيانات، أبسط إمارة في الشرق والغرب والجنوب والشمال، وأكبر الخلافات العباسية في الشرق والأموية في الغرب، كلها كانت تحكم وفق دستور وحيد ألا وهو الشريعة. ولهذا فقد كنا موحد سياسيا ودستوريا، وهذا أمر كثير ما لا ننتبه إليه. ولهذا فوحدة الأمة السياسية ظلت قائمة. لماذا؟ لأن تعددت الكيانات واستمرت الوحدة، أي أن الكل يشرع من خلال مرجع واحد ومرجعية سياسية واحدة، ألا وهي الشريعة الإسلامية. لكن ماذا حدث مع مجيء الاستعمار؟ مع مجيء الاستعمار ستنهار أدوات الإنتاج الحضاري التي أنتجها الإسلام. سقطت الخلافة وسقطت الشريعة، وتفكك الوطن، وتفككت الأمة، وتفكك اللسان. حتى اللسان العربي، هذا لسان الحضارة والعبادة، لم يعد. وتعرفون بأن اللسان شرط من شروط التنمية اليوم. حينما ندعو اليوم إلى التعريب، فإننا لا ندعي إلى التعريب بحب رومانسي للماضي، بل لأن التعريب شرط للنهضة. هل يمكن لأمة أن تنهض بدون لسان قومها؟ هل نهضت أمتنا اليوم بدون لسان قومها؟ اللسان الصيني متخلف ألف مرة على اللسان العربي، ولكن الصين نهضت بلسانها، والروس نهضوا بلسانهم، كل نهض بلسانه. فكيف يقولون علينا اليوم بأن نستمر في سيطرة اللسان الفرنسي أو غيره على الوظائف العليا للسان؟ الوظائف العليا للسان هي الإدارة والاقتصاد والبحث العلمي والتعليم، هذه كلها تدخل فيما يسمى بالوظائف العليا للسان. فهذه الوظائف إن أعطيت للسان غير اللسان القومي، فإنها سيؤدي حتما إلى انهيار النهضة والتنمية. اليوم عندنا في المغرب مثلا اللسان الفرنسي يسيطر على الوظائف العليا للسان في الإدارة وفي الاقتصاد العام، ونسبيا في الإعلام وفي البحث العلمي، ومع ذلك هو يسيطر لأكثر من 80 سنة على وظائف العليا للسان. هل أنتج لنا اللسان الفرنسي نهضة في البلاد؟ هل أحدث لنا ثورة علمية تكنولوجية في البلاد؟ لم يحدث ذلك. ولذا فقد سقط اللسان، وسقطت الأمة، وسقطت الدولة، أي السلطة المركزية، ألا وهي الخلافة أو دولة الشريعة بالضبط. لم يبقى في ديننا وفي ملكيتنا إلا الرسالة، ألا وهي الإسلام. أما الأدوات الأربع الأخرى كلها سقطت مع مجيء العلمانية إلى دار الإسلام. إذن هل العلمانية انتهت إلى نهضتنا؟ الآن العلمانية سيطرت على بلاد المسلمين لأكثر من 2 قرن من الزمان، أي أن تم استبدال الشريعة بها، هذه هي العلمانية. العلمانية معناها إلغاء الشريعة كمرجية عليا واستيراد القوانين الوضعية من الغرب. هل هذا انتهى إلى نهضة الشعوب العالم الإسلامي والعربي؟ لا أبدا. ولدف العلمانية خطأ قاتل في حق نهضة أمتنا، وعدم القطع معه سيكون بمزيدا من التقتيل لهذه الأمة. ولدف الحل هو تصدير العلمانية إلى جديد، من جديد إلى أوطانها. هذا أمر مهم جدا من أجل نهضة أمنا. فماذا كانت نتيجة سيطرة العلمانية وسيطرة بشكل عام قيم الحداثة على بلاد المسلمين؟ أولا أقول لكم بأن الإسلام حقق ما حققته الحداثة، والإسلام أيضا هل ألغى العقل؟ بالعكس، في البداية قلت لكم بأنه جاء ليعلمنا كيفية طرح السؤال في الآية الكريمة والآيات كثر في القرآن التي تتكلم أو التي جاءت في شكل سؤال. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هل هناك أجوبة لهذه الأسئلة؟ غير موجودة الأسئلة. إذن لماذا هذه، لماذا هذه الآيات في شكل السؤال وثم بعد آياتي فذكر؟ بمعنى آخر أن هذا الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم. بمعنى بتفسيري لهذه الآية أقول إن الله عز وجل جاء ليعلمنا في ديننا كيف نطرح السؤال لتفجير الطاقات الدينية في كل الطاقات والملكات من تركيب ونقد وملاحظة وتحليل وغيرها وحكم وغيرها من الملكات الكبرى التي أودع الله في ديننا. ولكن كيف تفجر هذا الإبداع إن لم يكن إن لم تتعلم طرح السؤال؟ فذكر، إنما أنت مذكر. بمن آخر، إياك أن تفرض عليهم الإيمان قصرا، بل علمهم كيف يصلون إلى الإيمان. فإن تدبروا وتفكروا فإنهم سيصلون إلى الإيمان الحق، لأن أعلى درجات العقل توجد في النص القرآني في رأيي. أعلى درجات العقل البشري موجودة في النص القرآني، فلا تعارض ما بين العقل وما بين النص أو ما بين الوحي أبدا. ولد في الإسلام، ولكن هل قدس الإسلام العقل كما قدست الحداثة؟ الكنيسة كفرت العقل، والحداثة قدست العقل واعتبرت بأن ما لا يمكن إدراكه بالعقل والحواس الخمس الطبيعية أو الاصطناعية مثل الميكروسكوب والتلسكوب غير موجود. هذه هي الفلسفة الحداثة، تقديسها للعقل انتهى إلى أن ما لا يمكن أن يدركه العقل فهو غير موجود. فكانت الحصيلة ماذا؟ سيطرة القيم المادية والإلحاد في العالم. ولكن هل الإسلام قدس العقل أو كفر العقل؟ الإسلام كرم العقل، وهذه النظرة الوسطية في الإسلام، لا إفراط ولا تفريط. لم يفرط في العقل ولكن لم يفرط في العقل، فكل شيء بمقدار في عقيدة الإسلام. فللعقل البشري يمكن أن يكتشف عالم المادة ولكن لا إمكانية أن يكتشف عالم الغيب، وهذه حدود العقل. كما أن القرد لا يمكن له أن يدرك المعادلة الرياضية وأشعة إكس، هل هي غير موجودة؟ هي موجودة، ولكن إدراك القرد لا يمكن أن يصلها. هل يمكن أن نقول بأنها غير موجودة؟ إلا إن كان هذا القرد ماركسيا يمكن أن يقول بأنها غير موجودة. إذن فهي موجودة، ولكن لأن الإدراك دياله لا يمكن أن يعطيه. هكذا هو الإنسان، إدراكه له حدود، ما لا يمكن أن يدرك لا يجب أن ينتهي إلى أنه غير موجود، بل هناك عوالم ومن الغيب موجودة ولكن الإدراك البشري. إذن في الإسلام جاء بالعقل. هل يمكن إبعاد هذا الدين على النهضة والعمران؟ دين يدعو إلى العقل كالحداثة وبرشد، دين يدعو إلى الاهتمام بالشأن الدنيوي. الكنيسة أهملت الشأن الدنيوي أي العمران والحضارة، هل أهمل الدين شأن الدنيا من بنى حضارة عملاقة مادية؟ إذن في الإسلام لم يهمل الشأن الدنيوي، ولم يهمل العقل، ولم يهمل الحرية ولا ضرورة الحديثة فهي ستطول في الحديث عن الحرية، ولم يهمل الشأن الديني. وبذلك يطرح سؤال، من هي العقيدة البديل للنهضة، لنهضة أمتنا؟ أهي الإسلام أم الحداثة؟ بكل تأكيد الإسلام، بل أن الغرب الآن حضارة أصبحت تمشي على رجل واحدة بسبب سيطرة القيم المادية، فهي في حاجة إلى إنقاذ روحي ولن ينقذ إلا عقيدة الإسلام. لأختم في النهاية إلى خلاصة في مسألة حصيلة التدافع ما بين منظومة القيم التي جاءت بها الغرب، جاءت بها الحداثة إلى العالم الإسلامي في الغزوة الاستعمارية الأولى وفي الغزوة الجارية اليوم تحت شعار العولمة. العولمة في تعريفي هي غزوة استعمارية غربية جديدة تريد تفكيك المفكك وتجزيء المجزأ والسيطرة وهدم الأداة الخامسة من أدوات الإنتاج الحضاري للأمة وهي الرسالة إلى الإسلام، أي إخراجها من عقول وقلوب المسلمين. هذه هي العولمة اليوم بالنسبة للعالم الإسلامي، وهي أيضا محاولة على المستوى السياسي، وهي محاولة تهجير صناعة القرار السياسي للدول القطرية إلى الخارج وقد نجحت فيه. وما دمتم تهتمون بالسياسة فعليكم أن تهتموا بمفهوم الدولة اليوم. الدولة في العالم العربي والإسلامي اليوم تتعرض لتفكيك ممنهج لسيادتها. من يصنع القرار التربوي في بلادنا؟ من يصنع القرار السياسي اليوم في أو الاقتصادي أو الإداري؟ أليس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية والشركات العابرة للقوميات ومجلس الأمن الدولي؟ هؤلاء هم الذين يصنعون القرار اليوم لأقطارنا. فالدولة القطرية في بلاد المسلمين تتآكل سيادتها يوما بعد يوم، ويتم تهجير صناعة القرار يوما بعد يوم إلى الخارج. وهذه إحدى التحديات السياسية الكبرى. ولهذا نقول بأن الأحزاب السياسية في العالم بما في مقدمة الأحزاب الإسلامية عليها أن تهتم بمسألة الدولة. فنحن نعيش عصر التكتلات، والدولة القطرية اليوم غير قادرة على حماية نفسها، فكيف نحميها؟ هل بالانكماش والدفاع؟ في رأيي بأن الخطة أو الحل وهو تجاوز الدولة القطرية اليوم إلى بناء الدولة العابرة للأقطار كالمغرب العربي أو حوض النيل أو بلاد الشام أو الجزيرة العربية. علينا أن نضع في برنامجنا السياسي كأحزاب برنامج بناء الدولة العابرة للأقطار في المغرب العربي هو الكتلة الحيوية في بناء الدولة العابرة للأقطار أصبح برنامج سياسي حيوي عند الأحزاب. مع الأسف لا أحد يتكلم اليوم عن بناء الدولة العابرة للأقطار كالمغرب العربي. فالكتلة الحرجة الآن لأي نهضة 100 مليون من البشر، وهذه لن توفر لنا إلا وحدة المغرب العربي. وإن كنا يمكن أن نختلف في العربي، أنا لا تعجبني كلمة عربي، أميل إلى الغرب الإسلامي أو غيرها أو المغرب الإسلامي أو الغرب حتى نضم نيجيريا والسنغال وغيرها ككتلة إسلامية ضخمة. علينا نتوجه جنوبا، نحن لا نتوجه إلا شرقا، علينا بداية التوجه جنوبا نحو، لأن المغرب بنى حضارته حينما امتد جنوبا وشمالا. فعلينا التفكير أن نعيد النظر في التفكير الاستراتيجي السياسي عندنا. إذن فهذا تحدي اليوم، وهو كيف نصون كرام سيادة الدولة القطرية. لن تصان سيادة الدولة القطرية إلا ببناء الدولة العابرة للأقطار. هذه النقطة الأولى. الثانية وهي تدافع القيم، هذا أيضا إحدى شعارات العولمة اليوم. لم يعد الصراع اليوم صراع مصالح فقط، الصراع اليوم صراع مصالح وصراع قيم. يختصر لكم القيم لأن الوقت لم يعد يكفي. أولا في تعريفي للقيمة، القيمة في نظري ليست أكثر من معتقد يتم تفضيله على بقية المعتقدات ويوضع في المرتبة الأولى فيتحول إلى مرجعية نحدد بها تصورنا للكون وتصورنا للطبيعة وعلاقتنا بالإنسان وعلاقتنا بالخالق. إذن فالمعتقد الذي يوضع في أعلى المراتب في رأيي هو القيمة. وحينما تصبح حزمة من القيم هي المرجعية العليا المفضلة عند أمة ما أو حضارة ما أو شعب ما، تتحول إلى طريق للحياة وهو ما يسمى بالفرنسية لمود في، نمط عيش. فنمط العيش تحدد رزمة من القيم تتحول إلى مرجعية عليا. والقيم هذه في رأيي لها وظائف، والقيم تعتاش وتعيش على الأقل من توفر أربعة أوعية: الوعاء الفلسفي، الوعاء الغائي، والوعاء الفلسفي، والوعاء الأخلاقي، والوعاء السلوكي. أي قيمة لن تحيا في أمة ما أو في فرد ما أو في جماعة ما بدون أن تكون تتغذى من أربعة أواني أو من أربعة أوعية توفر لها الحياة: الوعاء الفلسفي، الوعاء الغائي، الوعاء السلوكي، الوعاء الأخلاقي. أي قيمة، مثلا قيم العبودية قيم العفة، قيم الوقت، قيم العمل، هذه كلها تدخل في القيم، هذه حزمة من القيم. قيم الانتماء والولاء، هذه كلها حزم من القيم مهمة جدا للنهضة لأي أمة كانت. لا بد أن الوعاء الفلسفي هو الذي يحدد مضمونها. فإن كنت ماديا ماركسيا فلا بد أن تعطي للقيم مضمونا ماديا، فلا تهمك العفة مثلا. ولكن إن كنت وعاءك عقدي إسلامي فلا بد أنك ستعطي مضمونا آخر لحزمة القيم. إذن في الوعاء الفلسفي أو العقدي مهم جدا في تحديد مضامين حزمة القيم التي هي بمثابة أسلوب العيش أو المرجعية العليا التي منها استمد سلوكي الخاص وفكري وتصوري. الوعاء الثاني الذي يؤدي إلى بناء القيمة واستمرارها حية مؤثرة هو الوعاء الغائي. الوعاء الغائي هو أن كل فلسفة تحدد لها جوابا للسؤال المركزي عند الفرد والجماعة، ألا وهو ما الغاية من الخلق؟ ما الغاية من الوجود؟ لماذا وجدت؟ هذا سؤال يطرح أي فرد، لماذا وجدت؟ لماذا خلقت؟ الجواب لا بد أنه يؤثر على مفهوم القيم. ففي الغرب هناك جوابان، جواب مهيمن وجواب آخر فرعي. الجواب الفرعي مثلته المدرسة الوجودية مع سارتر ومع هايدغر ومع كيركغارد وكبار فلاسفة الوجودية في الغرب الذين يقولون بأننا قد وجدنا بدون غاية، لا بل وجدنا عبثا في هذا الكون، ولهذا علينا التمرد على كل شيء ما دام ليس عندنا غاية للوجود. فانتهت إلى الهيبيزم والبيتليزم. فمظاهر الهيبيزم في المغرب في السبعينات والثمانينات هي التعبير السلوكي على فلسفة الوجودية التي عليك التمرد على كل شيء، وانتهت إلى الإلحاد أيضا. لكن ليس هذا هو الجواب المركزي في حضارة الغرب، بل الجواب المهيمن المسيطر هو الجواب الذي صاغته الفلسفة بشكل عام، وهو أن الغاية من الوجود وهو عبادة الشهوة، أي تحقيق ملذات الجسد كشهوة البطن والفرج والجاه والمال وغيرها. وبالتالي والحداثة كلها قامت على تحقيق هذه الشهوة. فمن أجل المال وشهوته سيطر الغرب على العالم، ومن أجل سلطة شهوة التحكم سيطر على العالم وغيرها، ومن أجل تحقيق شهوة البطن والفرج تم تحطيم ما يسمى بقيم الأخلاق والدين وسموها حرية. فحينما تنتابك شهوة وتحققها بدون قيد ديني أو قيد أخلاقي كشهوة الفرج أو البطن أو المال وغيرها، ففي نظرهم تلك هي الحرية في الغرب. فمفهوم الحرية في الغرب يعني التحرر من كل قيد ديني وأخلاقي في تحقيق وإشباع الشهوة. وأنا في رأيي بأن نظام رق جديد. فحينما تحقق الشهوة بدون قيد ففي الواقع فقد أصبحت عبدا لشهوتك، بمعنى آخر أن الشهوة أصبحت هي السيد وأنت أصبحت العبد، تستسلم لغرائز الشهوة. ولذا في الحرية في الغرب وخصوصا الحرية الشخصية انتهت إلى أن الشهوة استعبدت الإنسان، فأصبح يحقق شهواته بدون قيد ويعتبر تلك الحرية. تعرفون بأن في الغرب توجد مجتمعات تسمى المجتمعات الطبيعانية، وهي أن أسرا يعيشون عراة حفاة مع أبنائهم ويعتبرون تلك هي الحرية. ففي الواقع إن حرية الغرب تدفع الإنسان دفعا نحو عالم القطيع، فيفقد آدميته. حينما تصبح الشهوة هي المسيطر عليه يفقد الإنسان آدميته. وهذا فرق كبير ما بين مفهوم قيم الحرية في الغرب في الإسلام التي تقول نعم الإسلام لم يلغي الشهوة، لم يلغي شهوة البطن ولا الفرج ولا الجاه ولا المال ولا الحكم ولا غيره، ولكن كل شيء بمقدار وفق منهاج الوسطية في الإسلام، وهو الحلال والحرام عندنا. قد تنتابك شهوة ولكن فإنك تمارسها بالمقدار، وحينما تتحكم في شهوتك تمتلك آدميتك. في رأيي حينما تنتابك شهوة الفرج أو الجاه أو فتحققها بالمقدار وفق قواعد الشرع تمتلك آدميتك. خمسة طائر إن شاء الله لك. ولذا نقول بأن الحرية في الإسلام آدمية كاملة وكرمة كاملة وعزة كاملة، وأعلى درجات الحرية هي الاستشهاد في سبيل الله، أعلى أعتى شهوة وأعتى سلطان وهو شهوة حب البقاء. أليست هذه أعتى شهوة عند الإنسان؟ ولكن مع ذلك علمنا ديننا بأن هذه الشهوة العاتية يمكن لي عنقها والانتصار عليها في سبيل الله. وطبعا النماذج من الاستشهاديين في فلسطين فهي أعلى، ولكن مع ذلك ذلك الاستشهادي يتحكم في تلك الشهوة ويفجر ذاته في سبيل الله، مما يعني بأنه يمتلك الحرية الكاملة. وهذا مفهوم آخر للحرية غير موجود في أي عقيدة، ولهذا يخاف الغرب من الجهاد والاستشهاد. لماذا؟ لأنه أعلى درجات الحرية، في حين أن الحرية في الغرب هي نظام رق جديد. إذن فهذا الصراع ما بين مفهوم القيم الغربية الحديثة المادية ومفهوم قيم الإسلام استمر لأكثر على الأقل من قرنين من الزمان. فما هي حصيلة هذا التدافع ما بين قيم منظومة القيم الممتدة؟ طبعا لم أفصل في مسؤولة الوعاء الأخلاقي والسلوكي لأن الوقت لم يبقى، ولكن لأعطيكم خلاصات الصراع والتدافع ما بين منظومة القيم الغربية العلمانية وما بين منظومة القيم الإسلامية. في رأيي بأنها انتهت إلى حصيلة أعطت ثلاث أشكال من الوعي عند الشباب المسلم وعند الأمة الإسلامية. الوعي الأول أسميه بالوعي المطابق المعافى. الوعي الثاني أسميه بالوعي المشوش المفتون. الوعي الثالث أسميه بالوعي المغيب المفوت. والمقياس لمعرفة الوعي هو هذه الوعاء الثلاثة. فإن كنت عقديا تؤمن بالله عز وجل وبالدين الإسلامي وتؤمن بغاية الإسلام التي لم أتكلم عنها، فعند الإسلام الغاية من الوجود الجواب عنده واضح في الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن فالعبادة هي الغاية المركزية للوجود في الأرض وتحقيق الاستخلاف في الأرض. فإن كنت تؤمن بالفلسفة بالعقيدة الدينية وبالغاية من الوجود في الإسلام وسلوكك متطابق أو قريب من التطابق، لا يمكن لأحد أن يدعي بأن سلوكه مطابق للعقيدة وللغاية، وإن كان أخلاقك أي شعورك الباطني فيه رضا، في رأيي بأن هذا إن توفرت في جماعة ما فإنها تمتلك الوعي المطابق المعافى، أي مطابق للأوعية الأربع ومعافة من الأخلال الكبرى والأمراض الكبرى. والحمد لله هذا الآن يمكن أن نقول بأن التيار الذي يمثله هو تيار الصحوة. فالصحوة يمكن أن نقول بأنها طريق الوعي المطابق المعافى. الوعي المشوش المفتون وهو أنك تؤمن بعقيدة الإسلام وتؤمن بغاية الوجود في الإسلام، ولكنك في سلوكك تمتلك كثير أو تمارس كثيرا من الضلالات أو كثيرا من الأخلال كشرب الخمر أو الزنا أو الربا أو غيرها، فسلوكك غير مطابق للوعاء الغائي والفلسفي. وأخلاقك ولكن في داخلك تشعر بعدم الرضا، أي تقول الله يتوب عليا الله يهديني. فهذا وعي إسلامي مشوش مفتون، ومع الأسف يمثل المساحة الكبرى وسط شباب المسلمين. الوعي الثالث وهو الوعي المغيب الغير المفوت. مفوت بالترجمة بالفرنسية ديكالي، تنقولوا احنا مفاوت في مخه فاوت. هذا الوعي أصحابه قلة لحسن حظنا. ماذا؟ هذا الوعي لا يؤمن بعقيدة الإسلام ولا يؤمن بالغاية من الوجود، وسلوكه طبعا غير مطابق وأخلاقه غير مطابقة، وهذا يمكن أن نقول التيار الإلحاد في العالم الإسلامي. هو الذي يمثل الوعي المغيب الغير المطابق أو المفوت. فالتيار المعافى المطابق يهيمن ويمثل رجالات العالم العمل الإسلامي، يهيمن على المجتمع المدني اليوم، ولكن التيار المعافى أو المشوش يسيطر على أجهزة الدولة، وهذه المعادلة صعبة جدا. فلا يمكنك أن تقول بأن سيطرة رجالات العمل الإسلامي على المجتمع سيسهل عملية السيطرة على الدولة، أبدا ليس سهلا. ولهذه المعادلة من أهم وأخطر معادلات، وهو وجود رجالات اليسار في الدولة ووجود رجالات العمل الإسلامي في المجتمع. فهذه المعادلة صعبة، تتطلب التوافق السياسي من أجل السير بمهل بالمجتمع والدولة نحو الإصلاح. إذن فهذه هي أهم أشكال الوعي التي أفرزها الصراع، وهذا الصراع مارس فيه الغرب، مارس هذا الصراع بأربع أدوات: غزو فكرة لفكرة، وغزو فكرة لسلوك، وغزو سلوك لفكرة، وغزو سلوك لسلوك. فهذه الآليات الأربع وظفها الغرب في النفاذ إلينا وتعميم قيمه في المجتمع، وهي عن طريق غزو فكرة لفكرة، ومثلها علم الاستشراق بامتياز. فعلم الاستشراق الغربي يمكن أن نقول بأنه يمثل غزو الفكر للفكر، لأنه قام بإنتاج دراسات شمولية على كل حضارة الإسلام، بدءا من الوحي إلى الموسيقى والشعر، مرورا بالفقه وبالتاريخ وبالحضارة، ليشكك في أن الوحي وحي، وليشكك في أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسولا، فيؤدى ذلك إلى إحداث شق. ذلك الشك أدخله إلى ذهن المثقفين في العالم الإسلامي، فأدى هذا إلى ظهور نخبة مثقفة كبيرة تسمى بالتيار العلماني، وهذا انتصار كبير لعلم الاستشراق. وبين قوسين، هو ليس علم بل إيديولوجية الاستشراق، هذا هو التعريف الحقيقي لعلم الاستشراق. طبعا هذا لا يعني بأن جزء من علم الاستشراق علم حقيقي وموضوعي ونزيه، موجود، ولكن تلك النسبة لا تمثل إلا 5 أو 10% من إنتاج علم الاستشراق، ومثله بالخصوص علماء الألمان. إذن فغزو الفكرة للفكرة تم عن طريق الاستشراق، وهذا قد حقق نصرا كبيرا علينا خلال القرنين. وتعرفون بأن إحداث شق في إيمانك بداية هزيمتك، تعرفون بأن الصخر الضخم يتفكك إلى حصى، ولكن أول شق صغير يتمدد وينكمش بعوامل التعرية والحرارة والبرودة، ومع الزمان يتفكك الصخر إلى حصى. هكذا هو الشق في العقيدة، يكون صغيرا ثم ينتهي إلى انهيار الإيمان، كما أن اليوم الحمد لله بدأنا نحدث شقوقا في عقيدة الصهيونية الإسرائيلية، وهذه الشقوق سوف تتوسع لتؤدي إلى انهيار المشروع الصهيوني اليهودي في الوطن العربي. إذا وغزو فكرة لسلوك، وهو أن اقتناع الشخص بتلك الفكرة الجديدة يؤدي به إلى تغيير سلوكه بكل بساطة. وغزو سلوك لسلوك، وهذا أحسن مثال مثله الاستعمار، أحسن مثال على غزو السلوك للسلوك أو السلوك للفكر، وهو الاستعمار الغربي في بلاد المسلمين. وأعطيكم أحسن مثال، لقد جاء بأنظمة جديدة ووضع كسلوك للمسلمين. أعطيكم مثال البنك الربوي، لم يكن عندنا بنك ربوي، جاء به الاستعمار ورسخ وبدأنا نتعامل به، وظروفنا فرضت علينا التعامل، إلى أن بدأنا نغير قناعتنا بأن الربا ليست حرام، بل حتى بدأ من يشرع لنا بأن الربا ليست حرام. إذن فهذا سلوك أدى إلى تغيير سلوك وأدى إلى تغيير الفكرة. ولماذا اليوم في المغرب لا يريدون إقامة بنك إسلامي؟ تعرفون لماذا؟ لأنهم يفهمون هذه الآلية، وهو أن هذا البنك الإسلامي كسلوك سينتهي بعودة المسلمين إلى التعامل بالقروض الغير الربوية، وسيؤدي إلى بداية مسح وتنظيف ذهنيتهم من الثقافة الربوية، فيقولون الإسلام قادر على حل الأزمات، وهكذا سيعود الدين عبر السلوك وليس عبر الإقناع. وهذه من القضايا التي في بلدنا مع الأسف الوحيد الذي لم يعد فيه الذي ليس في بنك إسلامي، كل العالم العربي فيه بنك إسلامي معاد. هؤلاء الإيديولوجيون العلمانيون هون يدركون بأن هذا السلوك سيكون انتصارا للإسلام وللتيارات الإسلامية. إذن هذه باختصار في رأيي أهم القضايا التي مارستها الحداثة والعلمانية في بلاد المسلمين وأهم الخلاصات. ولكن لي في النهاية أريد أن أخلص إلى قضية مهمة وأختم بها في دقيقتين إن شاء الله، وهي أنه رغم هذا يمكن أن نقول بأن ميزان التدافع على الصعيد الاستراتيجي لصالحنا وليس لصالح الغرب اليوم، لأن سنن التاريخ اليوم لصالحنا. اليوم ثلاث سنن تحكم حركة التاريخ في القرن 21، وأسمي أنا بالهجرات الثلاث: الهجرة إلى الله أو الصحوة الدينية، الهجرة إلى الحرية أو الصحوة الديمقراطية، والبداية هجرة الحضارة المادية من الغرب نحو الشرق. فهذه ثلاث سنن علينا تسخيرها لصالح المشروع الإسلامي. الصحوة الدينية في الغرب اليوم تجري لسبب بسيط، وهو أن الغرب اكتشف بأن العقل، تقديس العقل انتهى إلى الإلحاد، والإلحاد انتهى إلى نكران الغيب، ونكران الغيب انتهى إلى أن الإسلام، أن الإنسان أصبح يعيش شقاء حينما يطرح السؤال وماذا بعد الموت؟ فيكون جواب العقل الغربي بعد الموت الفناء الأبدي. تعرفون ما هذا الجواب؟ خطير جدا، سيحدث انتكاسة في النفس وشقاء في النفس. ماذا بعد الموت؟ لا شيء، لا شيء. هذه فلسفة الغرب، فكانت العودة إلى الدين من جديد باعتباره آمالا جديدة للعيش الكريم فيما بعد دار الدنيا. وهذا يمكن أن يحققه الإسلام، ولن تحققه المسيحية ولا اليهودية ولا البوذية ولا الهندوسية ولا العلمانية. الذي يمكن أن يعيد أو يخرج الغرب من مجاعته الروحية اليوم والإسلام. ومن هنا الخوف من هذا الدين اليوم ومحاصرته وحصار أبنائه وقياداته وطلائعه. لماذا؟ لأنهم بدأوا يدركون بأن هذا الدين يمكن أن يكون الوريث التاريخي لحضارة الغرب. نحن لا نريد دمار الغرب، نريد إصلاح حضارة الغرب، والإسلام هو الوحيد القادر على الإصلاح. فهو دين قيمه كونية، وهنا هذه خلاصة أساسية عليكم أن تنتبهوا لها. القيم الغربية ليست فيها ليست قيم كونية إلا في مساحة محددة. جل القيم الغربية خصوصية غربية، ولكن فيها مساحة من القيم الكونية كالديمقراطية، فيها قيم هامة، ولكن القيم التي هي كونية بالكامل هي الإسلام، لأنها جاءت لكل الطبقات وجاءت لكل القوميات وجاءت لكل القارات. فهو دين عابر للطبقات والقوميات والقارات، فهو الدين الوحيد المغموس في الكونية من قنة الرأس إلى أخمص القدمين. وعلينا الانتباه إلى هذه القوة التي يمتلكها ديننا حتى نعرف كيف نستثمر ما نمتلك من لا في العمل السياسي ولا في أي عمل آخر، حتى ننقذ أنفسنا نحن وننقذ أيضا الغرب على مدى هذه 500 سنة المقبلة أو 1000 سنة المقبلة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.